درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ما يرضيك ويسره لنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، طريق الاستقامة طريق كله نعيم، كله سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد جرب الناس في موسم رمضان، موسم الطاعة، حين أقبلوا على طاعة الله عز وجل، على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتصدق وأعمال البر، جربوا فضل الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الفضل الذي يجد الإنسان أثره في قلبه، فيجد السكون والطمأنينة ويجد راحة البال ويستشعر الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل، سيما لمن خشع في العبادات وأداها بإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستشعر قيمة القرب من الله عز وجل. وهذا العطاء ليس في الدنيا فحسب، وإنما أيضا في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، حين يجد الإنسان أثر الاستقامة عندما يلقى الله جل وعلا. الإشكالية التي يقع فيها كثير من الناس بعد أن ذاقوا حلاوة الاستقامة والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى، يصيبهم نوع من الفطور والكسل، ولا يحسن التعامل معه، فيتنكب شيئا فشيئا دون أن يشعروا طريق الاستقامة، يبتعد شيئا فشيئا دون أن يشعروا عن طريق الاستقامة، بسبب أنهم لم يستغلوا فترة الفطور أو لم يتعاملوا معها بطريقة صحيحة. وهنا أيها الكرام، كان من المهم جدا أن نتحدث عن طريق الاستقامة وعن أهمية الاستقامة، وكيف يحافظ الإنسان على هذا الطريق الذي به النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا علم أهمية الشيء وعلم قيمته لا يستسيغ أبدا أن يبتعد عنه أو أن يفعل ضده. فينبغي علينا أيها الكرام المؤمنون أن نتذاكر سويا وأن نتفكر في فوائد الاستقامة وفي أهمية الاستقامة وأهمية المداومة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، مما يجعل الإنسان يداوم على الاستقامة أن يعرف قيمتها وأن يعرف أهميتها وأن يعرف عائدة الاستقامة عليه في الدنيا والآخرة. راحة البال في الدنيا، سعة الأرزاق في الدنيا بالنسبة لأهل الإسلام منوطة بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. على قدر ما يستقيم الإنسان، على قدر ما يجد اليسر ويجد السهولة بفضل الله سبحانه وتعالى في أمره كله، ومن ذلك في الأرزاق. ففي هذه الآية جعل الله عز وجل سعة الأرزاق مرتبطة بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والسير على طاعة الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتقي الله بالسير على أوامر الله ويبتعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى يجد الخير العظيم ويرزق من حيث لا يحتسب. هنا في هذه الآية نجد معنى عظيما أيها الكرام المؤمنون إذا تفكرنا فيه، وهو قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. متى يسأل الإنسان عن المخرج؟ متى يسأل الإنسان عن المخرج؟ إذا ضاقت به السبل وإذا انقطعت به الأسباب. الإنسان إذا كان في مكان ما ويعرف طريق الخروج فلا يسأل عن المخرج، لكن إذا وجد طريق الخروج مغلقا فإذا به يبتدي يسأل: كيف أخرج؟ ما هو المخرج من هذا المكان؟ ما كيف أفعل؟ فكأن الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أنه لو فرض وغلقت الأسباب على الإنسان من كل وجه ورأى أن الأسباب المتاحة أمام ناظريه لا تفيده أو لا تنفعه أو لا يستطيع أن يسلكها، فعليه في هذه الحالة أن يلجأ إلى تقوى الله. المخرج حين تضيق بك السبل من كل ناحية في الاستقامة في تقوى الله سبحانه وتعالى، إذا غلقت عليك الأبواب، إذا ضاقت عليك الأرزاق، إذا تكاثرت عليك الهموم والمشاكل، فالمخرج في تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، بالأمور الدنيوية لا تجد سبيلا لانفراج الهم والغم أو المشاكل الذي أنت فيها أو ضيق الرزق الذي تجده، لا تجد سبيلا ظاهرة، لكن على قدر ما تجعل همك في تقوى الله مع الأخذ بالأسباب المتاحة، طبعا تأخذ بالأسباب التي أمامك وتشغل نفسك بما يرضي الله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، هنا تجد المخرج بفضل الله عز وجل، وتجد العطاء من الله عز وجل والفرج منه على قدر ما تتقي الله عز وجل. بل تيسر لك الأمور إذا سلكت في أمر ما، تيسر لك الأمور على قدر تقواك، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. على قدر ما تتحاشى المحرمات وتحاول أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وتستقيم على أمر الله عز وجل، على قدر ما تجد اليسرى وتجد الفرج من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الأنس بالله الذي أشرت إليه في أول اللقاء. الأنس بالله، القرب من الله سبحانه وتعالى، نعيم السكينة وبرد الطمأنينة والقرب من الله سبحانه وتعالى، عطاء ليس بعده عطاء أيها الكرام، إذا استمر الإنسان على الاستقامة وإذا داوم على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الطرق التي ذكرها العلماء لمن يعني وقعت عليه البلايا وسلبت منه النعم أن يلجأ ويعود إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الأصل أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان يعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ففضل الله عز وجل علينا سابغ. وما بكم من نعمة فمن الله، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالله عز وجل فضله علينا سابغ سبحانه وتعالى، وله الحجة البالغة، وعطاؤه لنا نازل بفضل الله عز وجل، ورحمته بنا واسعة، وشرنا إليه صاعد. فعلى الإنسان أيها الكرام أن يعلم ذلك وأن يتأمل في هذه المسألة، فيعرف أن الأصل أنه يعيش في رغد ويعيش في نعم الله سبحانه وتعالى وفي عطاء الله عز وجل، أنعم على الإنسان بما لا يعد ولا يحصى سبحانه وتعالى. أحيانا يجد الإنسان سلبا لبعض هذه النعم، هو ما تعود على هذا، إنما تعود على العطاء وعلى الفضل وعلى النعم. فهذا الأصل في حياة الإنسان، حين يجد مسا من البلاء أيا كان نوع هذا البلاء، وأنا هنا حين أقول البلاء لا أقصد فقط البلاء في الأرزاق والبلاء الدنيوي، إنما أيضا البلاء في الانتكاس. كان مستقيما فابتعد عن طريق الاستقامة، كان مصليا، كان صائما، كان قائما، قارئا للقرآن، متصدقا جوادا، يفعل الخيرات، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فجأة لم يجد قلبه ولم يعد يجد قلبه كما كان، ذهبت الطمأنينة من قلبه، وجد صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وجد انتكاسا وبعدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتأثر لذلك ويقول كنت مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى، كنت متقدما بالطاعة، تأخرت بالمعصية أو بالفطور أو بالكسل وتكاسلت على عن طاعة الله عز وجل، لا أجد قلبي في الطاعة ولا الخشوع الذي كنت أجده قبل ذلك. هذا أيضا نوع من الابتلاء، نعمة مفقودة، لأن من أجل النعم على العبد نعمة الخشوع في عبادة الله سبحانه وتعالى والأنس بالله والقرب من الله. هذه جنة الدنيا، أحلى نعيم في الدنيا أيها الكرام المؤمنون، وأجمل نعيم الدنيا وجنة الدنيا قبل جنة الآخرة جنة الأنس بالله، مناجاة الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل، كما قال بعض السلف: تنزل بي الحاجة، تنزل بي الحاجة فأتضرع إلى الله جل وعلا، أي يتضرع إلى الله بالدعاء والثناء والإقبال عليه سبحانه وتعالى. يقول: فيفتح الله عز وجل علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجتي. الله أكبر. يعني هو كان عنده مشكلة دنيوية، تضرع إلى الله لأجل أن تحل هذه المشكلة الدنيوية، فأثناء ثنائه على الله سبحانه وتعالى وافتقاره بين يدي ربه جل وعلا ودعائه وتضرعه، وجد السكينة والطمأنينة والأنس بالله سبحانه وتعالى، ففتح الله عز وجل عليه من لذيذ المناجاة ما نسي به حاجة. يقول: حاجة إيه ودنيا إيه اللي أنا شاغل نفسي بيها؟ إيه ده، أنا في نعيم العبادة، في نعيم القرب، في نعيم الأنس بالله سبحانه وتعالى، أيعقل أن أشغل نفسي بشيء سوى ذلك؟ هذه الجنة الحقيقية. فبدل ما كان مشغول بالسؤال عن أمور دنيوية، بدأ يتمتع بنعيم القرب من الله ولذة العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن يديم عليه هذا العطاء بفضله سبحانه وتعالى. فهذا من أجل النعيم الذي يفتح الله عز وجل به على الخاشعين في عبادة أهل التقوى والاستقامة بفضل الله عز وجل. فإذا وجد الإنسان يعني أنه لم يجد لذة الطاعة التي كان يجدها قبل ذلك، أو انتكاسا عن طاعة الله عز وجل، هذا أيضا من النعم المسلوبة، دي نعمة من أجل النعم أن تكون في طاعة وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا ابتعدت عنها هذه نعمة سلبت. فلذلك ذكر العلماء عشان نعرف قيمة الاستقامة وأهمية الاستقامة، أن الإنسان إذا كان في بلاء أيا كان نوع هذا البلاء، أخذ بالأسباب ولم تحل المشكلة، أو أن كان في نعم وأنه كان في نعم وفي عطاء من الله سبحانه وتعالى وسلبت منه بعض هذه النعم، إما نعمة الالتزام أو نعم أو شيء في الصحة أو في الرزق أو 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 مشاكل في حياته إلى غير ذلك، ماذا يفعل الإنسان لكي تعود إليه هذه النعم أيها الكرام المؤمنون؟ يفعل الإنسان أول شيء ثلاثة أمور مرتبة لا يتقدم ثانيها على أولها ولا ثالثها على ثانيها، يفعلها تبين لنا قيمة الاستقامة أيها الكرام، وأن الإنسان إذا استقام يسعد بدنياه قبل أخرى لفضل الله سبحانه وتعالى. وده شيء يجب أن احنا نركز عليه ونتأمله جيدا ونتذاكره جيدا ونضعه نصب أعيننا لنعرف قيمة ما كنا فيه من الاستقامة في شهر الخيرات، فنحرص على المداومة عليه ونسعى إلى الاستمرارية بفضل الله عز وجل، ونتأسف لما فقدناه في أيام خالفنا فيها طريق الاستقامة، ونستدرك ما فات بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا من الفضائل إذا اجتمعت على الإنسان بلايا ونعم سلبت في الدين أو الدنيا، يفعل ثلاثة أمور مرتبة. أول شيء أن يعرف من أين يؤتى فيتوب إلى الله منه، يعرف من أين يؤتى فيتوب إلى الله منه، بمعنى أن الإنسان يعيش في نعم من الله سبحانه وتعالى، وإذا فقد نعمة من هذه النعم، سواء نعمة العبادة، نعمة الالتزام، نعمة الطاعة، نعمة الإقبال، نعمة الرزق، نعمة الصحة، إلى آخره من النعم التي لا تعد ولا تحصى، إذا وجد الإنسان سلبا لشيء من هذه النعم في حياته، فعليه أن يعلم أنه قصر في شكر نعمة من النعم التي خوله الله إياها حتما ولا بد. فيفتش في أمره، فينظر ما الأمر الذي فرط فيه، وما النعمة التي فرط في شكرها، فيتوب إلى الله من هذا التفريط، يتوب إلى الله من هذا التفريط. يعني في طريق الاستعادة، استعادة النعم المسلوبة، يجب أن يسير الإنسان بهذه النفسية. الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الناس أنه إذا سلب نعمة أو وقع في ابتلاء يحدث له نوع من الضجر وعدم الصبر وعدم الرضا، وإذا ما فرض ولجأ إلى الله عز وجل بطلب استعادة النعمة أو أن يمن عليه بما يريد من خير الدنيا والآخرة، يطلب وكأنه يطالب بحقه، ده كأنك لا، هذه كانت منة من الله عليك، منة من الله عليك ابتداء عطاء من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، رغم أنه لم يستحقها بسابق عمل أو ما شابه، إنما فضل منة من الله سبحانه وتعالى. العلماء أيها الكرام ضربوا لذلك مثلا يعني لطيفا علشان نستحضر هذه المسألة. قالوا لو أن إنسان يحب النظر إلى الجواهر ويستمتع بالنظر إلى الجواهر المصنوعة بطريقة يعني طيبة وفيها يعني حسن تصنيع ويستمتع بالنظر إليها، وهذا يعطيه يعني نوع من البهجة ومن السرور. فلو أنه من هذه النوعية من الناس، واحد جاء أعطاه جوهرة سمينة حسنة الهيئة والمنظر والصنعة، فيها يعني صنعة طيبة وفيها شكل بديع، هو بيستمتع بالنظر إليه، فقال له هذه جوهرتي، خذها طالما أنك تحب الاستمتاع بها، خذها عندك استمتع بها لحين أن أطلبها. فأخذ هذه الجوهرة واستمتع بالنظر إليها لفترة ما شاء الله أن يستمتع بها، أعواما كثيرة استمتع بهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، بهذا العطاء وبهذه الجوهرة التي أعطاه هذا الرجل إياها. وبعد فجأة جاء صاحب الجوهرة وطلبها وجلب، قال له هات لي الجوهرة بتاعتي اللي هو تعود عليها وتعود أنه هو كل يوم ينظر إليها. فذهب إلى القاضي يشتكي ويقول يريد أن يأخذ جوهرته التي كنت أستمتع بها. هل هذا يعقل في عرف الناس، في عرف القضاء؟ هل هذا دعوة مقبولة بالأساس؟ كيف تفكر؟ هي حاجته، هذا ملكه، يجب أن تشكره أصلا على الفترة التي أعطاك إياها هذه الجوهرة تستمتع بها هذه الفترة، لأنها ليست لك ابتداء، ولم تأخذها عن استحقاق، فيجب أن تشكره على هذه الفترة. فإذا ما طلب أراد أن يأخذها فهذا حقه الأصيل، إذا أردتها منه مرة أخرى فيكون على سبيل التعطف على سبيل الاستعطاف والتكرم منه والتعطف، فيجمغي أن تفعل ذلك. فلهذا الأمر كذلك، ما أنت فيه من النعم فضل منة من الله عليك سبحانه وتعالى، كونه أوجدك في الحياة وكرمك وجعلك إنسانا من أكرم المخلوقات على الله التي خلقها الله سبحانه وتعالى وحباك بالنعم التي تعيش فيها. لو فرض وجاءك مس من البلاء، أولا عليك أن تعلم أن الذي سلب منك ليس هو حقك الأصيل، إنما فضل من الله عز وجل وسلب بسبب تقصير، يعني كأن المعنى أنا لا أستحق ولكنك الكريم، يا ربي أنا لا أستحق ابتداء ولكنك الكريم، فمن علي بالعطاء ومن علي بدوام عطائك وإن كنت لا أستحق يا أرحم الراحمين، يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه النفسية. فالشاهد أيها الكرام إن الطريق، إن الأصل، إن الإنسان إذا فقد نعمة مسلوبة، عشان نعرف قيمة الاستقامة وأهمية الاستقامة، يجب أن يعرف أنه فرط في شيء من الاستقامة وفي طريق من الاستقامة، في منة من الله عليه، نعمة من الله، من النعم التي حباه الله بها سواء نعمة أو أكثر، فرط في شكرها، فيعود إلى شكر هذه النعم ويتوب إلى الله من هذا التقصير، ويقول يا ربي أعلم أنه بذنبي، أعلم أنه بذنبي، وأعلم أن هذا بتقصيري بذنبي وما تعفو أكثر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فإني تبت إليك وعدت إليك ولن أعود إلى التقصير فيما قصرت فيه من النعم. ويعرف يقف على النعم التي قصر فيها في شكرها بالقول والعمل، ويعود ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، يشكر نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة العمل، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الصحة، يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى، ويعلم أنه استخدم بعض هذه النعم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو لم يشكرها بإعطائها حقها الذي أمره الله عز وجل به. وهي كذلك المرأة كذلك تفعل ذلك، نعمة الزوج، الأبناء، العطاء، الرزق، المال، السكن، إلى غير ذلك. الشاهد أيها الكرام، يتفكر الإنسان أول شيء قبل ما يدعو الله عز وجل إصلاح النفسية التي أتوجه بها إلى الله، بأي شيء تدعو، بأي نفسية تقبل على الله سبحانه وتعالى، بنفسية الشخص المتدجر المتضجر الذي يستشعر أنه فقد حقه ويستشعر أنه يطالب بحقه، هل هذا هو الافتقار؟ هذا هو التضرع إلى الله الذي به يمن الله على العبد بالعطاء ويعيد له ما سلب منه؟ لا، ليست هذه الطريقة. فلذلك يدعو كثيرا ولا يجد أثرا، إنما أولا يصلح ما بداخله ويصلح عقيدته، ويعلم أن ما أصابه من عند نفسه، كل هو من عند أنفسكم، فيستشعر ذلك جيدا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من النعم التي قصر في شكرها. هذا أول شيء، يعلم من أين يؤتى فيتوب إلى الله من يتوب من التقصير، يعود إلى طريق الاستقامة. الاستقامة المطلوبة من الإنسان، مطلوب من الإنسان أنه يستقيم على أمر الله. إيه الأوامر اللي أنا مفرط فيها؟ فيحاول أنه هو يصلح ما فرط فيه. إيه النواهي اللي المفروض أبعد عنها وأنا بعملها؟ يتوب إلى الله عز وجل منها ويبتعد عنها، ويجاهد نفسه، يري الله من نفسه أنه يجاهد نفسه لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، يعني المطلوب من العبد السداد والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن فمحاولة الوصول إلى الاستقامة. يبقى دول طريقين، لو هو بعيد عنهم يبقى هو في ضياع، إما أن يكون الإنسان على الجادة وعلى المستقيم، أو بيجاهد نفسه للوصول إلى الطريق المستقيم. أما يكون بعيدا عن الاستقامة وعن محاولة الاستقامة، فهذا شطط وهذا تفريط يؤذن بالعقوبة والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يخشع عن نفسه أن يكون من هذه الفئة، إنما إما أن يكون مستقيما أو مجاهدا للوصول إلى الاستقامة. والله بشر من جاهد نفسه للوصول إلى الاستقامة بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سبحانه وتعالى. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، إذن من أهمية الاستقامة في حياة الإنسان، إن لو عنده بلاء في حياته أو شيء يتطلع إليه، أو أخذ بالأسباب في أمر ولم يتيسر ويريد أن يتضرع إلى الله عز وجل ليستعيد هذه النعم المسلوبة، أو يمن الله عز وجل عليه بالعطاء والاستجابة، أولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قصر فيه، ينظر من أين يؤتى فيتوب إلى الله من النعم اللي قصر في شكرها، فيشكرها ويعود إلى الله عز وجل وإلى الاستقامة على أمر الله، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، ويتكون نفسيته قبل الدعاء أنه بذنبه وما يعفو الله أكثر، وأنني أستحق ولكنك الكريم يا رب العالمين. فهكذا أعرف أنه من عند نفسي. الشيء الثاني، أن يتدبر فوائد الابتلاء فيرضى به، يتدبر فوائد البلاء فيرضى به. الإمام العز بن عبد السلام كان كتب في صنف في فوائد الابتلاء، كتب 16 فائدة من العطايا اللي بيعطاها الإنسان في أثناء الابتلاء. دي تحتاج لوحدة يعني إلى يعني لقاءات منفردة، لكن الشاهد ما أريد الوصول إليه من هذا، إن هو لما تكلم عن فوائد البلاء قال: وأنا لم أكتب ذلك لأجل أن تتمنى البلاء، لأن الله هينظر إلى عظيم الأجر والثواب والعبوديات اللي بتحدث للإنسان حين وقع في هذا البلاء الذي لا يرضاه ولا يحبه. لو تأملها قد يتمناه، فقال لا، لم أكتب هذه الفوائد لتتمنوا البلاء، ولكن لكي أواسي به من ابتلي. ليه لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا؟ الإنسان ما ينفعش يتمنى البلاء لأنه ممكن يكون ضعيف لا يقدر على الثبات على البلاء. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالعافية وأن يجعل عطاءنا في العافية واختبارنا في العافية بفضله ومنه سبحانه وتعالى، ويرزقنا شكرها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الكرام المؤمنون، لا يتمنى العبد البلاء، فلذلك قال لا، أنا لم أصنف في الفوائد لأجل أن تتمنى البلاء. فكأنه بالمعنى إيه؟ أن الله يتأمل فوائد البلاء ممكن يتمناه، لأن الأجر كبير قوي في الآخرة وبيفتح عليه عبوديات في الدنيا ترفعه الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يتأمل أن هذا الأمر الذي أصابه له فوائد، فيعود فيتوب إلى الله ويعود إلى الله منه. والفوائد الظاهرة بتنقسم إلى قسمين في الغالب، إن هذا البلاء إما لرفعة الدرجات وإما لتكفير السيئات، ففي الغالب والأصل إن العبد يتهم نفسه ويقول بذنبي وما يعفو الله أكثر، فضلا عن إنه فتح عليه عبودية التضرع والافتقار والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجئ إلى الله والدعاء لله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، ومعرفة أنه لا يقدر على مواجهة أمور دنياه وأمور دينه بمفرده، ولا وإنما بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه من جل وعلا، وأن هذا التوفيق إذا جانبه فإنه يضيع ولا يستطيع أن يتحرك. تفتح عبوديات إذا تأملها العبد فيلجأ إلى ربه عز وجل. فالشاهد يبقى النفسية اللي بيعود الإنسان بها لاستعادة النعم المسلوبة، أول شيء يتوب إلى الله مما قصر فيه، يعرف من أين يؤتى فيتوب إلى الله منه ويعود إلى الاستقامة. الشيء الثاني يتأمل فوائد البلاء فيرضى به، يصل إلى مرحلة الرضا، يا ربي أنا راضي وعارف أنني أستحق، لكني أسألك أن ترفع عني أو أن تجيب دعواتي لأنك الكريم. ثم الأمر الثالث يتضرع ويتضرع ويتضرع ويفتقر إلى الله بالدعاء بهذه النفسية بهذا الوضع، وضع الإنسان الذي يستشعر أنه قصر ويجاهد نفسه في التوبة ويصدق في التوبة والعودة إلى الله وغلق أبواب المعاصي التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. ثم بنفسية الإنسان الراضي الصابر على ما أصابه، الراضي بقضاء الله وقدره، ولكنه يطلب من الله أن يمن عليه، لا لأنه لا العبد يطلب من الله أن يتوب عليه، لا لأن العبد يستحق، ولكن لأن الله هو الكريم، فيقول يا ربي لا لأني أستحق ولكن لأنك الكريم فمن علي. وعلى قدر ما يدعو بافتقار واضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تعجل الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعا سبحانه جل في علاه. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، على قدر ما عند العبد من التضرع من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تيسر له الأمور بفضل الله عز وجل. طيب، إذن من هذا الحديث أيها الكرام المؤمنون تبين لنا أن الاستقامة سبيل إلى سعادة الدنيا وإلى دوام النعم، كما قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالأصل أن من شكر النعم التي حباه الله عز وجل إياها يسير عليها بفضل الله عز وجل، يحافظ على هذه النعم بشكره، لأن الله عز وجل يمده بالعطاء والنعيم وزيادة النعم بسبب زيادة شكره لله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيزيدك الله عز وجل من فضله ومن عطائه على قدر شكرك لله سبحانه. شكرك اللي هو الشكر اللي هو يكون بإيه بقى؟ اللي هو يكون إما بالقول يكون بالقول وبالعمل، مش بالقول فقط ويترك العمل، إنما بالقول وبالعمل. إن ربنا لما يمن عليك بنعمة تستخدمها في طاعة الله مش في معصية الله، هذا ليس من شكر النعمة، إنما من عليك لتعبده سبحانه وتعالى، لتحقق الهدف الذي وجدت لأجله في هذه الحياة الدنيا. أنت في هذه الحياة الدنيا إنسان لك إرادة وعندك نوازع للخير ونوازع للشر، والله عز وجل أعانك على الاستقامة وعلى الهداية بكل ألوان العون، من إعطائك للعقل وللآيات الكونية والآيات الشرعية وإرسال الرسل ووعظ الله في قلب كل مسلم ونور الفطرة إلى غير ذلك، التي تواجه بها الفتن ووساوس الشياطين إلى غير ذلك وتهدى بها. فأنت هنا في هذه الدنيا لتعبد الله اختيارا، عندك نوازع خير ونوازع شر، لتفكر بعقلك وتتفكر فتعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فتعبد الله اختيارا. أنت هنا في الدنيا تسعى إلى الرجوع إلى الجنة، إلى الجنة التي خلق فيها آدم عليه السلام. أبونا آدم خلق أول ما خلق في الجنة، لنعلم أن موطننا الأصلي هو الجنة، فنسعى إلى أن نعود إليها بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، بالتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فلن تتحصل على العطاء ولا على النعيم الدنيوي ولا الأخروي إلا برضا الله عز وجل. فينبغي أن تسعى إلى أن تكون من هذه الثلة المباركة التي يرضى الله عنها فيدخلها جنته، فيقول لهم بعد أن ذاقوا لذة النعيم ولذة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى، ورأوا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، يقول لهم بعدها: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من هذا، أفضل من الجنة وما فيها؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، ورضوان من الله أكبر. رضا الله أكبر من نعيم الجنة، هذا هدفك الأساسي في هذه الحياة الدنيا. فتنظر إليه وأين أنت منه، وهل شكرت الله على 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 هذه النعم بعبادته والسعي للاسترضاء والعمل بما يرضي لكي تصل إلى جنة الله عز وجل، دوم النعم التي وعدك الله عز وجل أن يديمها إذا استقمت على أمر وشكرت نعمه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعتقد يقينا ما سلبت نعمة من الإنسان إلا بتقصيره في شكره نعمة من النعم، وفي تقصيره في الاستقامة في أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا مؤذن أو يبين للإنسان أهمية الاستقامة في حياته، إن هي ليست شيئا موسميا يفعله الإنسان وكأنه يمن على ربه به، لا، إن أحسنتم لأنفسكم، أنا أعمل لنفسي، أحسن لنفسي. الله عز وجل غني عن العالمين سبحانه، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكنه سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان وأراد سبحانه وتعالى أن يعبد الإنسان ربه اختيارا في هذه الحياة الدنيا، ويتصدى لنوازع الشر ويميل مع نوازع الخير، ويفعل ما أمره الله عز وجل به وشرعه الله له ليرضى عنه وفيعيده جنته سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك وعلم أن هذه الغاية من وجوده في هذه الحياة الدنيا، علم أنه سيؤجر إذا صار على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثل أوامره، والعكس بالعكس، إذا فرط في طاعة الله ولم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى بعبادته فإن العكس سيتحصل، وأن النعم قد تزول منه إذا لم يمهله الله سبحانه وتعالى. ومن أجل نعم الله على عباده سنة الإمهال، أنه لا يعاجل الناس بالعقوبة سبحانه وتعالى ولكنه يمهلهم. لكن إذا لم يستفق الإنسان أيها الكرام واغتر بهذا الإمهال، فإنه قد يصاب بمس من البلاء ويخوفه به ويوقظه به لكي يعود إلى الله قبل أن يموت على هذه الحالة، فيجد عذابا في الآخرة أشد والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يعلم قيمة الاستقامة في حياته، وأنها السبيل إلى سعادة الدنيا، وأنها سبيل إلى سعادة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنها السبيل للمحافظة على النعم التي حباك الله بها، بل وللاستزادة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تسعى إلى استزادة النعم التي أعطاك الله بها بشكر ما أحباك الله إياه، وتطلب منه المزيد فيعطيك سبحانه وتعالى، لأنك عابد لله سبحانه وتعالى، مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، بل يعطيك لذة في هذه الاستقامة اللي بعض الناس بيجدها كلفة، يجد فيها لذة الأنس والسكينة والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الكرام، الاستقامة سبيل لسعادة الدنيا بفضل الله، وسبيل لرفع البلاء ولاستعادة النعم المسلوبة كما ذكرنا. فإذا كان هذا شأنها، أيعقل أن يفرط الإنسان فيها أو أن يتنكب طريقها فيجلب الشر لنفسه؟ فيعلم من ذلك أن الاستقامة منهج حياة، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نسعى إلى العمل بمقتضاها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء.